قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب مضطرد في كل باب مضطرد مع جميع الطوائف والفرق، فإن كل واحد من النفاه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. إذا فر الذين فرقوا بين الصفات من الوقوع في التشبيه في زعمهم وأرادوا التنزيه بنفي الصفات الخبرية وخصوصا الصفات الفعلية، وقعوا في نظير ما فروا منه، لأنهم بنفيهم تلك الصفات يقعون في التعطيل، والمعطل مشبه، لأنه إذا عطل الصفات التي تليق بالله تعالى شبهه بذلك بالمخلوق، ونفى وبنفيه الصفات اللائقة بالله تعالى يعتبر مشبها، كما أن المشبه يعتبر معطلا، تقدم تفصيل ذلك. فلا بد له في آخر المطاف إذا وفقه الله من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره، لأنه لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بهذا. حتى يثبت الإنسان موجودا واجبا غير جائز، أي الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه العدم، هذا هو الواجب. قديما ليس لقدمه أولية، متصف بصفات تميزه عن غيره بأن يقال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فلا يكون فيها مماثلا، لا يكون في الصفات التي تثبت له مماثلا لخلقه، لا في سمعه ولا في بصره ولا في علمه ولا في نزوله ولا في مجيئه ولا في استوائه، أي في الصفات الذاتية والصفات الفعلية. عند أهل السنة والجماعة الباب واحد، الصفات كلها تساق سوقا واحدا، لا يفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وبين الصفات العقلية والصفات الخبرية، لأن كلها من مصدر واحد الوحي. يجب إثبات جميع الصفات على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق، وإن حصل الاتفاق والتواطؤ في المعنى العام كما سيأتي. فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات. يقال هذا للمفرق بين الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. هذا كما تقدم قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق يوجد قدر تتفق فيه جميع المسميات، أي في المعنى العام، كالعلم العام والسمع العام والبصر العام والحياة العام وهكذا. ولكن هذه الصفات، هذا المعنى العام لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده وجود ذهني يتصور الذهن العلم والسمع والبصر غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى المخلوق. ولكن بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا تحصل المشاركة أبدا، لأنه حصل التخصيص بهذه الإضافة. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، لولا هذا القدر التي تتفق فيه المسميات، جميع المسميات علم زيد وعلم عمرو وعلم خالد، علم الخالق وعلم المخلوق، هذا القدر الذي تتفق في هذه المسميات لا بد منه. بذلك يفهم الخطاب، خطاب الله تعالى عندما خاطبنا فأخبرنا عن أسمائه وصفاته وسمى بعد خلقه ببعض أسمائه وصفاته. هذا الخطاب العام، هذا الخطاب إنما يفهم بوجود هذا القدر الذي تتفق فيه الأسماء والصفات، وهو المعنى العام. ولكن نعلم أن ما اختص الله به يأتي الاختصاص بعد الإضافة دائما. وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. مهما فكرت ودار في خيالك تصور علم وتصور علم الله أو سمع الله أو نزول الله أو مجيء الله، فحقيقة تلك الصفات خلاف ما يدور في خلدك ويدور في فكرك، لأن المخلوق لا يمكن أن يدرك حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته، وليس له أن يدعي الإحاطة ويحاول أن يدرك الحقيقة والإحاطة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته من حيث الكون والحقيقة، وإنما يفهم المعنى، المعنى الذي يفهم من وضع الكلمة، يفهم إن العليم غير القدير وإن السمع غير البصر، يفهم هذا. لكن حقيقة سمع الرب سبحانه وحقيقة بصره وحقيقة مجيئه وحقيقة نزوله وحقيقة استوائه لا ينبغي أن يفكر أو يحاول أحد ليدرك ذلك، لأن ذلك أمر لا يدرك أبدا. لذلك قال: ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: